بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن مرض الكآبة وعلاج هذا المرض في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن السبب الثالث من أسباب الكآبة التي قد تنتاب الإنسان، وكنا في الحلقة الأولى عددنا أسباب القلق النفسي وما يسمى اليوم بمرض الكآبة، وأحصيناها في 5 أسباب. تحدثنا عن السبب الأول وعلاج القرآن له، وعن السبب الثاني، ثم إنا تحدثنا في الحلقة الأخيرة عن السبب الثالث. قلنا السبب الثالث هو الضجر الذي ينتاب الإنسان في كثير من الأحيان خوفا من المصائب المختلفة المتوقعة والتي يراها ماثلة في غيره، أيا كانت هذه المصائب، مصائب مالية، مصائب جسمية متمثلة في الأمراض، مصائب طبيعية. السبب الثالث من أسباب الكآبة التي قد تتسرب إلى كيان الإنسان الضجر الذي قد ينتاب الإنسان عندما يرى هذه المصائب المتوقعة والتي يتوقع أن تصيبه هو أيضا، أو المصائب الواقعة التي وقعت فعلا. تحدثنا عن علاج القرآن لهذا الضجر الذي ينتاب الإنسان، سواء بسبب المصائب المتوقعة التي نراها في غيرنا، أو المصائب الواقعة التي وقعت علينا فعلا، والمصائب كثيرة. قلنا إن للقرآن 3 وصفات يصفها لنا، وإذا استعمل الإنسان هذه الوصفات 3 ومزجها بعضها ببعض فإنه يتحرر بذلك من هذه الكآبة. الوصفة الأولى ما يؤكده القرآن ويردده على مسامعنا من أن كل شيء في هذه الحياة بقضاء وقدر، فالموت لا يأتي إلا في حينه، الأمراض لا تأتي إلا طبق قضاء قضى به الله سبحانه وتعالى، العاهات، المصائب الطبيعية في الأرض وفيما بين الأرض والسماء، الغنى، الفقر، كل المصائب إنما هي عبارة عن نتائج لخطة مرسومة عند الله سبحانه وتعالى. وتلونا عليكم طائفة من الآيات التي يؤكد الله سبحانه وتعالى فيها لنا هذه الحقيقة، من مثل قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تفرحوا بما أتاكم ولا تأسوا على ما أصابكم، إلى آخر الآيات التي ذكرناها. إذا علم الإنسان هذه الحقيقة هي الوصفة الأولى، فإنه لن يذهب ضحية كلمة لو أنني فعلت كذا، لو أنني كنت أراجع الطبيب بين كل فترة وفترة وأخضع نفسي للفحوصات، لو أنني احتطت لنفسي وفعلت كيت وكيت، لما حصل هذا. لو هذه عندما تتحكم بكيان الإنسان هي وحدها سبب لمرض من أخطر الأمراض، فإذا عرف الإنسان أن هذا الذي أصاب الإنسان لا يمكن لكلمات لو ولا للوسائل كلها أن تغير من قضاء الله عز وجل، اطمأن بالا. هذه هي الوصفة الأولى. الوصفة الثانية ما يؤكده لنا الله عز وجل دائما دائما على مسامعنا من تفاهة هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها، فهي بحلوها ومرها، بخيرها وشرها، ممر إلى مقر. والإنسان في الغالب يذهب ضحية الاهتمام الزائد بهذه الحياة ورفع هذه الحياة فوق مستواها الحقيقي. عندما يعطي الإنسان منا الحياة أكثر من قيمتها تنتابه هذه الأوجاع وتنتابه الكآبة وينتابه الضجر، عندما يجد نفسه قد انتابته مصيبة من هذه المصائب. لكن عندما نصغي دائما دائما إلى بيان الله وهو يهون أمامنا من شأن الدنيا ويوضح لنا أنها شيء تافه وأن ما أمامنا أبقى وأنقى وأفضل، عندئذ فإن عوامل هذا الضجر تخف، وإن أسباب هذه الكآبة أيضا تذوب. وقد تلونا عليكم طائفة من الآيات التي يهون الله عز وجل علينا فيها من قيمة هذه الحياة الدنيا. انظروا إلى قوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وتلون عليكم آيات كثيرة، فتصوروا أننا عندما نتشبع بهذه الآيات ونؤمن بها، طبعا هذا يأتي بعد الإيمان بقائلها وبالذي يخاطبنا بها وهو الله عز وجل، فلسوف يكون هذا عاملا ثانيا لتخفيف وقع هذه المصيبة. الوصفة الثالثة ما يقوله لنا الله عز وجل ويخبرنا به عن النظام الذي قضى به بالنسبة لهذه الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أوجدنا فوق هذه الأرض طبق الشروط التي قضى بها هو، لا طبق الشروط التي تعجبنا نحن. هو يوضح لنا أن حياتكم هذه التي تقيمون فيها ليست جنة وارفة الظلال، ليست نعيما مقيما أبدا. حياتكم هذه ألوان طيفية من خير وشر، يوم تغنمون فيه ويوم تغرمون فيه، يوم لك ويوم عليك. ومهما صنعت ومهما فعلت ومهما حاولت أن تتحكم بناصية هذه الحياة فإن نظام هذه الحياة لن يختلف عما شاءه الله عز وجل. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا خطاب لكل الناس في كل العصور، ليس خطابا لمن كانوا يعيشون على هامش التاريخ، لم يكونوا قد تعلموا، لم يكونوا قد تحكموا بناصية الطبيعة. أما نحن فبإمكاننا أن نتحرر من هذا. لا، هذا خطاب للأجيال كلها إلى أن تقوم الساعة. أبدا لا يختلف في ذلك أمة متقدمة عن أمة متأخرة، لا تختلف في ذلك فئة من الناس تمكنت من العلوم الطبيعية واستحوذت عليها تماما، وأمة أخرى لا تزال تخب في ظلمات الجهالة. لا فرق، كل هؤلاء وأولئك ينطبق عليهم هذا القرار: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم انظروا إلى العلاج وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتصوروا أنني الآن وأنا موقن بالله وعرفت نظام هذه الحياة وعرفت الشروط التي جئت على أساسها إلى هذا الوجود، ثم أصغيت إلى كلام الله وهو يقول لي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله نحن ملكه يتصرف بنا كما يشاء وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذه الحالة ينزل من هذا الكلام الرباني ما أشعر بأنه برد وسلام على فؤادي. المصيبة لا شك أنها مصيبة وألمها موجودة، لكنها لا تحدث ما يسمى بمرض الكآبة، لا تحدث هذا الضجر الدائم، يبقى الإنسان مستسلما بل راضيا لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه الوصفات الثلاث امزجوها بعضها مع بعض وانظروا إلى فاعليتها في طرد مرض الكآبة عن الإنسان. بقي شيء أيها الإخوة بالنسبة لهذا السبب الثالث. كنت قد قلت لكم في الأسبوع الماضي أن من جملة صور ومشاهد السبب الثالث ظاهرة التالية: شاب كان مسرفا على نفسه، منحرفا إلى المحرمات والمعاصي، لا يبالي بأن يخالف أوامر الله عز وجل في كل الفرص التي يراها أمامه، ثم إنه اصطلح مع الله وتاب ورجع إلى رحاب الله عز وجل. كثيرون هم الإخوة الذين يشعرون بعد هذه التوبة بوقع شديد للحياة الماضية التي قطعوها واجتازوها. يشعر الواحد منهم أن معاصيه التي ارتكبها أكبر وأكبر وأخطر من أن يتوب الله عليه بسببه. يشعر أن ظلال تلك المصائب وتلك المحرمات وأن سواد تلك المعاصي كل ذلك لا يزال يلاحقه أنى ذهب. فهو حيثما ذهب وحيثما جلس ومهما حاول أن ينسى يجد ماضيه يلاحقه ويقف أمام وجهه بقتامه بسواده بظلامه بوحشته، وهو الآن مصطلح مع الله عز وجل. تنتابه من هذه الحالة حالة قلق نفسي، وإذا استمر هذا القلق النفسي يتحول إلى ضجر ويتحول إلى كآبة. ما مصدر هذه الكآبة؟ وسواس شيطاني يلازمه يقول له: أنت تبت؟ ما قيمة توبتك؟ ارجع ارجع، تصور الماضي القذر الذي كنت تخوض فيه، هل تذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ هل تذكر الفاحشة التي ارتكبتها يوم كذا؟ هل تذكر هل تذكر هل تذكر هل تذكر؟ أنسيت؟ إن كل ذلك محصي عليك وكل ذلك قد سود صحائف أعمالك. هذا الوسواس ينتابه ويستمر ويستمر. من الذين يذهبون ضحية هذا الوسواس من الناس وأكثرهم شباب أيها الإخوة؟ الذين يذهبون ضحية هذا الوسواس هم الذين اصطلحوا مع الله عاطفيا ولكنهم فقراء من حيث العلم بالدين ومن حيث العلم بالشريعة ومن حيث العلم بطريق التعامل الله سبحانه وتعالى مع عباده. فيتصور الواحد منهم أن الله عز وجل لن يتوب عليه لأنه ارتكب معاصي كثيرة جدا. ما العلاج الذي يحرر هذا الإنسان من هذا الوسواس الشيطاني؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. العلاج هو تلك الآيات التي يؤكد ويؤكد ويؤكد بيان الله عز وجل فيها على مسامعنا وعلى بصائرنا يعني عقولنا أن الله تواب، وأن الله رحيم، وأن الله يغفر الذنوب جميعا، وكل ما يحتاج إليه الإنسان لفتة إلى مولاه وخالقه، وعودة حميدة بلسان موصول بالقلب يقول يا رب لقد عدت إليك فاقبلني، وإذا بالله يقول له لبيك يا عبدي لقد قبلتك على ما أنت عليه. هذا الكلام نقرأ معناه واضحا جليا في كتاب الله عز وجل. مثلا قفوا معي أمام قول الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الشاب الذي تاب إلى الله لن يذهب ضحية هذا الوسواس إلا إذا كان بعيدا عن كلام الله هذا، إلا إذا لم يكن قد وعى كلام الله في قرآنه. نعم، أما الذي يقرأ هذا الكلام فإنه لا شك يتحرر من هذا الوسواس. وكما قلت لكم هذا المعنى مكرر بأسلوب محبب لطيف أخاذ في كتاب الله عز وجل. انظروا مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه، ثم قال ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إذا كان الله لا يغفر الذنوب من هو المسامح إذن بعد الله؟ من هو الذي يغفر الذنوب والخطايا إن لم يكن الله هو أول غفار وأول تائب؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا شأنه وهذا وصفه. وعودوا معي إلى أول الآيات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصف المتقين من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا أيضا من وصف المتقين، إذن المتقي يمكن أن يرتكب فاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. وما هنا يأتي دور الله عز وجل، العبد استغفر لذنبه، يأتي دور الرب عز وجل، يقول الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشاب الذي ملأ حياته كلها معاصي تتزلزل منها مشاعر الملائكة لو فرضنا، ثم إنه عاد إلى الله وقال يا رب لقد عدت إليك كما قال عمر الخيام، عدنا إليك فاقبل توبة التائبين، عاد إلى الله. لا شك أن الله عز وجل يقول له مرحبا بعبدي لقد تبت ولقد تبت عليك وقبلت توبتك. عندئذ يزول هذا الضجر. ولأمر ما أكد لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة حتى لا يذهب العاصي ضحية وساوس الشيطان، انظروا إلى هذا الحديث القدسي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقلا عن ربه، يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني، أي مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا كلام الله ينقله لنا رسول الله في الحديث القدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك مهما كانت ذنوبك عظيمة ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هل يمكن لمرض الكآبة أن ينتاب إنسانا تاب إلى الله ولكنه ظل يخشى من معاصيه بعد هذا الكلام؟ لا، لكن المهم أن على الشاب أن يتعلم وأن يدرس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الأسرى بعد حرب، أتي إلى رسول الله بجمع من الأسرى. الحديث يرويه عمر بن الخطاب وهو متفق عليه. يقول فنظرنا فوجدنا في الأسرى امرأة لاهثة تسعى وتركض، ثم إنها عثرت على طفل صغير فألصقته بصدرها وأخذت ترضعه، تبين أنه ابنه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله. قال لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. لله، اللام لام التأكيد، لام القسم، لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. فقولوا لهؤلاء الشباب الذين اصطلحوا مع الله بعد عصيان، بعد فواحش، بعد انحرافات، بعد كل المعاصي التي نتخيلها، قولوا لهم إن رحمة الله عز وجل أجل وأكبر من معاصيكم، وإن نور التوبة الإلهية أقوى 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 من ظلام فواحشكم. قولوا لهؤلاء الإخوة الذين تابوا لو لم يحبكم الله سبحانه وتعالى لما جذبكم إليه بالتوبة. أي فليعلم التائب أن من أكبر أدلة محبة الله له أنه التفت إلى الله بهذه التوبة ورجع إليه. أنا أيها الإخوة عندما أكون منحرفا شاردا في بيداء المعاصي تماما تماما كما أشتهي وأريد، وفجأة أجد نفسي قد اشمأزت من هذه المعاصي وحنت إلى التوبة، حنت إلى الرجوع إلى الله، ينبغي أن أعلم في تلك اللحظة أنني محبوب عند الله، لأن الله لو لم يحبني لما قذف في قلبي الاشمئزاز من هذه المعاصي والحنين إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف تدع للشيطان سبيلا إلى قلبك أن يدخل فيه الكآبة؟ كيف تدعه يصور لك أن معاصيك أكبر من توبة الله عليك؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها. وانظروا إلى هذا الحديث القدسي الآخر المتفق عليه من رواية سلمان الفارسي، يقول الله تعالى أذنب عبد ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت له. ثم إنه يذنب ذنبا آخر فيقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا ثالثا أي للمرة الثالثة فيقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هذا الكلام الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، والحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم، يدل على أن مغفرة الله أوسع من بيداء المعاصي مهما اتسعت، وأن رحمة الله بعبده أجل وأجل وأجل من رحمة الإنسان بعبده. فالإنسان الذي دعم إيمانه العاطفي وتوبته العاطفية إلى الله بالعلم، بالتدبر كتاب الله، بالإقبال على كتاب الله وفهم معانيه، والإقبال على شروح الكتاب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لمرض الكآبة أن ينتابه أبدا. ثم انظروا أيها السادة والسيدات ولاحظوا لماذا يدخل الشيطان هذا الوسواس، ومتى كان الشيطان يخيف الإنسان من المعاصي؟ الشيطان يغري الإنسان بالمعاصي. متى كان الشيطان يقول العبد: ويحك إن معاصيك شديدة أعظم وأعظم وأعظم من أن تكون قابلة للتوبة؟ لماذا؟ من أجل أن يشعر العبد بأن توبته لا جدوى منها. إذن فلا داعي إلى أن يتعب نفسه بالطاعات، ولا داعي إلى أن يسير خطوات لا قيمة لها سعيا إلى الله، إذن فليرجع إلى ما كان عليه. تلك هي الرقية التي يهدف إليها الشيطان، يضع في ذهن هذا الإنسان العاصي أن توبتك لا فائدة منها، وأنت بعد كل ما فعلته وفعلته وفعلته مطرود من رحمة الله عز وجل. فإذا استقر في ذهن هذا الإنسان هذا الوهم، انتابته كآبة من هذه الحالة، وتهيمن عليه هذه الكآبة كما رأيت كثيرين من الشباب الذين تابوا إلى الله أخيرا يفر من الكآبة إلى ماذا؟ إلى عهده السابق. يقول: ما دام لا فائدة مني ولا خير فيه، إذن فلأرجع إلى ما كنت عليه، أقل المراتب، أمارس حظي في هذه الحياة الدنيا ضمن الأيام القليلة الباقية لي. وهكذا يرقص الشيطان على هذه الرقية التي يخدع هذا الإنسان بها. ولكن دواء كل شيء العلم. تعلم ما يقوله لك الله، واسمع نجواه لك، وتأمل في خطابه لك، ثم انظر ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: لن يكون للشيطان سبيل إليك أبدا. هذا جزء أيضا من العامل الثالث من عوامل الكآبة، الكآبة التي تنتاب بعضا لا كلا من التائبين الذين يشترون تخيل ماضيهم ويشترون صور معاصيهم. وقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تبنا إلى الله أن نسدل على أيامنا الماضية سترا، وأن نتناسى تلك الأيام كلها، وأن نتصور أننا خلقنا من جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عودا حميدا إلى كتابه وإلى سنة نبيه. وفي الأسبوع القادم سنتابع إن شاء الله هذا البحث الهام، والحمد لله رب العالمين.